أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، وقفت معكم في آخر لقاء في التفسير عند قول الحق تبارك وتعالى من سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه أي ذلت وخشعت، ولذلك يقال للأسير عان، فك العاني يعني فك الأسير لما يجده من ذل ومهانة. وأيضا يقال للبلاد التي فتحت بالقوة بإذلال أهلها فتحت عنوة أو عنوة. عنت الوجوه للحي القيوم. اختلف أهل التفسير في هذه الوجوه التي ذلت وخشعت وخضعت لربها جل وعلا يوم القيامة، فقالت طائفة منهم إنها وجوه أهل الكفر والعصيان والشرك وأهل الأهواء وأهل البدع، ولذلك استدلوا على ذلك بآيات كثيرة، مثل قول الله تبارك وتعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ومثل قول الحق تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى آخر الآيات. فإذا الوجوه التي ذلت وخضعت يوم القيامة هي وجوه أهل العصيان والشرك والبدع والأهواء. ومنهم من قال بل يقصد بأن الوجوه التي خضعت لله وذلت هي وجوه المؤمنين في الدنيا بسجودها لله الواحد القهار جل وعلا. وإنما عبر هنا عن الوجه لأنكم تعلمون أن الوجه هو أشرف الأعضاء في الإنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن لطم الوجه لأن فيه مهانة وفيه إذلال لمن تلطمه. فقالوا إنما الوجوه التي خضعت وذلت هي وجوه المؤمنين في الحياة الدنيا بسجودها لله الواحد القهار، ولذلك كان من أقرب المقامات للعبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال بعض المفسرين إن الآيات إنما هي في سياق يوم القيامة، فإذا كيف تقولون هنا إن وجوه المؤمنين هنا هي التي خضعت وذلت بسجودها لله الواحد القهار في الحياة الدنيا؟ فذهب الطائفة من العلماء قالوا بل وجوه الخلائق جميعا هي خاضعة ذليلة لله الواحد القهار يوم القيامة. وحينما أقول لك هذا الاختلاف قلت لك إن الآيات أحيانا تحتمل أكثر من وجه، وهذا ليس باختلاف التضاد، وإنما هذا يسمى اختلاف تنوع، فالآية تحتمل كل ذلك ولا يضرب هذا المعنى هذا المعنى. فوجوه الخلائق جميعا تخضع وتذل لله الواحد القهار يوم القيامة، كل يفكر في نفسه وفي همومه وتشغله نفسه، حتى قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل يغيب عقلها عن رضيعها. شوف، الأم تنسى ولدها، تنسى يوم القيامة، تذهل تغفل تدهش، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن الوجوه يوم القيامة والهموم كثيرة، حتى إن الصالحين يفكرون أين سيكون مآلهم،
هل ستشملهم رحمة أرحم الراحمين فيدخلون الجنة، أم يسخط عليهم الجبار فيكونون من أهل الجحيم؟ فإذا وجوه يومئذ وعنت الوجوه الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمة، وجوه الخلائق جميعا يوم القيامة تذهل وتخضع وتذل لله الواحد القهار. وقد خاب من حمل ظلما. ما الظلم هنا في الآية؟ بعض العلماء قالوا إن المقصود بالظلم هنا الذي يخيب صاحبه ويخيب صاحبه هو الشرك، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال والكافرون هم الظالمون، قال هناك أظلم ممن كفر بالله، وهناك وهل هناك أظلم ممن أشرك بالله تبارك وتعالى؟ ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة رضي الله عنهم ومن منا لم يظلم، كل منا ظلم نفسه بخطيئة، بذنب، بنظرة، بكلمة، إلى آخر هذه الأشياء، ما في إنسان معصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تقصدون، وإنما كما قال العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن فيفسر هنا الظلم بالشرك. وقد خاب من حمل ظلما، يعني من حمل شركا. وبعض العلماء عممها، قالوا إن الذي يخيب يوم القيامة والخائب حقيقة يوم القيامة هو الذي أشرك وهو الذي عصى، وكل إنسان كان بعيدا عن طريق الله تبارك وتعالى يشعر بالخيبة ويشعر بالخسارة يوم القيامة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى عن فريق من المنافقين الذين يعبدون الله على حرف؟ قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، بلاء، محنة، تجارة خسرت، الواد مات، طلق زوجته، إلى آخره من هذه البلايا في الدنيا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر، ذلك هو الخسران المبين. إذن فالخسارة الحقيقية في البعد عن الله تبارك وتعالى، وأنت تشعر بذلك حينما تفطر عزيمتك عن التقوى، وتفطر عزيمتك عن القيام لله تبارك وتعالى بالليل، أو أكثر من ذلك تفطر عزيمتك عن صلاة الفجر في جماعة وتنشغل بالدنيا، تشعر بأنك ميت وتشعر بأنك في خسارة وفي خيبة، هذه نشعرها جميعا. إذن كل من كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى لو مات على هذه الحالة فقد خاب، لأنه حمل ظلمه. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمه. الحي القيوم يوصف ربنا تبارك وتعالى بالحياة؟ نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله تبارك وتعالى تثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق به جل وعلا، من غير ما تفكر ما هذه الحياة. جماعة أهل الضلالات كالجهمية وكالمعتزلة نفوا هذا الصف، وقالوا لا نصفه بالحياة، لأن لو وصفناه بالحياة نكون قد شبهناه بالإنسان، فالإنسان حي، ولو وصفنا الله تبارك وتعالى بالحياة وأشبهنا بالخالق بالمخلوق نقول لهم أنتم مقرون بأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالسميع أم لا؟ نعم، وكان الله سميعا بصيرا سميعا عليما. ووصف الإنسان بالسمع والبصر أم لا؟ فجعلناه سميعا بصيرا كما في صورة الإنسان. إذن وصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف المخلوق بالسمع والبصر، هل سمع الله كسمع المخلوق؟ هل بصر الله كبصر المخلوق؟ حاشا لله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نصف أو نثبت الصفة لله تبارك وتعالى ولا نبحث في كيفيتها ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نمثلها إلى آخر هذه الأمور التي أقرها أهل السنة والجماعة في عقيدتهم. فهو حي قيوم، صيغة مبالغة من القيام، هو القائم على كل نفس بما كسبت، لا يشغله أمر عن أمر. فإياك إياك أن تظن أنك إن ظلمت ستهرب من قبضة الله تبارك وتعالى، وإياك إياك أن تظن إن ظلمت أن الله ينساك ولا يرد لك مظلمتك أو يغفل عن ظالمك. لا يغفل ربنا تبارك وتعالى أبدا، وما كان ربك نسيا. انظر الواحد فينا لو ثلاثة أربعة بيكلموه يقول طب واحد واحد، ما يقدرش يجمع الأصوات، انت عايز ايه وانت عايز ايه، ما تقدرش تدخل الكلمات كلها في اذنه، ما عرفش يميز. فكيف بمن يدعوه اهل السماوات واهل الارض الانس والجن يدعونه ويسبحون بحمده، بل الشجر والحجر والجمادات، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ولا يشغله سمع عن سمع. كل الخلائق وقت واحد، تخيل أهل الموقف يوم عرفة، كل يدعو، هذا يدعو بأن يرزقه الله ولدا صالحا، وهذا يدعو بأن يرزقه الله مالا، وهذا يدعو بأن يغفر الله له ذنوبه، وهذا يدعو أن يزيل الله مرضه، وهذا يدعو وهذا يدعو وهذا يدعو أن يصلح الله أولاده. كل هؤلاء يسمعهم ربنا تبارك وتعالى في آن واحد، ويميز أصواتهم جل وعلا، ويعطي كل سائل سؤله. وعنت الوجوه الحي القيوم. فإذا إله بهذا الوصف سبحانه وتعالى، فانتمي إليه، انتمي إليه بعبوديتك له، بطاعتك له. وإياك إياك إياك أن تتجرأ على عصيانه، وإن زلت قدمك وتجرأت عليه بعيدا عن أعين الناس فعد إليه، فإن عدت إليه سيقبلك ما أكرمه وما أعظمه وما أحلمه جل وعلا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، خاب وخسر. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما الظلم وما الهضم؟ أولا لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الظلم، فقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن كل هذه الآيات تنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، لأن الظلم صفة قبيحة لا نقبلها نحن، يعني أنت ما بتقبل أن يقع عليك ظلم. فلا يليق أن يوصف ربنا تبارك وتعالى إلا بكل نعوت الكمال جل وعلا، بكل صفات الجلال والكمال. فربنا الذي نعبده لا يظلم أحدا، بل قال ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه ما يشاء. يعني حسنة يضاعفها، مظلمة مش هيزود عليك فيها، ممكن يعفو عنها. إذن فما الفرق بين الظلم والهضم؟ الظلم أن يؤاخذك الله بذنب لم تفعله، ده ظلم. والهضم أن ينقص من ثواب أجرك في شيء فعلته، ده الفرق بين الاثنين. ولذلك انت حتى في لغتك الدارجة تقول والله فلان هضم لي حقي، يبقى إذا انت لك حق وفلان دكلوا عليك هضمك حق. إذا اطمئن، فإنك بين يدي الجبار لن يحاسبك الله على شيء لم تفعله، وأنت بين يدي الجبار لن يبخسك الله شيئا فعلته من الخير، بل يضاعف الحسنات جل وعلا ويعفو عن السيئات. ومن رحمته جل وعلا أن جعل السيئة بمثلها، وجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا فضل ورحمة وكرم، ما بعده كرم. إذا ربنا تبارك وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. هم حاجة ده يخشوا بالقيد ده. إذن أهل الكفر لو عملوا من الصالحات ما يعملون لن نقبلها منه، إنما نوفيهم بها في الدنيا، نمتعهم في الدنيا بها، لكن في الآخرة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وأيضا ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لأعماله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن فالذين كفروا بالله تبارك وتعالى لو أتوا بكل عمل صالح لن يقبل عند الله تبارك وتعالى، إنما يوفيهم بها بهذه الأعمال في الدنيا، ياخذوا شهرة زي الجماعة اللي اخترعوا لنا المصابيح زي توماس إديسون، زي جراهام بيل بتاع التليفون، أخذ بالك إسحاق نيوتن صاحب قوانين الحركة، كل هؤلاء من الكفرة الذين أفادوا البشرية بهذه الاختراعات، أخذوا أجورهم في الدنيا شهرة وصيت وإلى آخر، لكن ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، ماتوا على التثليث، لا تنفعهم هذه الأعمال في الآخرة بشيء. إذن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، مؤمن ده شرط، هذا هو القيد، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لما تجد دائما كلمة كذلك أو وكذلك، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما قصصنا عليك هذا القصص وكما بينا لك هذا البيان في شأن المؤمنين وفي شأن الظالمين، وكذلك أنزلناه، أنزلنا هذا القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، كررنا فيه من الوعيد. لماذا تكرر الوعيد؟ يوعد ربنا تبارك وتعالى الكافرين مرة بالنار ومرة بالحميم ومرة بكذا، ويعد المؤمنين بالجنات تجري من تحت النهار ومتكئين فيها على الأرائك إلى آخر هذه الأشياء. لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر. إذن الغرض من هذا التصريف والتكرار في القرآن للوعيد والوعد للعظة والعبرة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور. وقال جل وعلا ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن صرف ربنا تبارك وتعالى آيات كثيرة فيها الوعيد وفيها الوعد للعظة هنا قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وسبحان الله، مع أن هذا القرآن نزل بلغتهم وهم من هم في اللغة، يعني لا توجد أمة كما قال العلماء كان لها سوق للكلمة إلا أمة العرب، سوق عقاض وذي المجنة، أسواق يتبارون فيها في الأدب شعرا ونثرا، يقف الشاعر يقول قصيدة من 100 بيت أو 200 بيت، إما أن يهجو بها إنسانا أو يرسي بها ميتا أو يتفاخر بقومه فيها أو إلى آخر هذه الأشياء. ويعارض شاعر آخر: أمة بلغت النهاية العظمى في البلاغ. ولذلك لما جاء هذا القرآن وعجزوا أن يعارضوه جعلوا اتهامات كثيرة للقرآن، فقالوا أنه شعر. طب ما أنتم أهل الشعر، هاتوا شعرا مثله. قالوا نثرا، قالوا سحرا، قالوا إلى آخره، حتى إن صناديدهم شهدوا بأن هذا القرآن ليس بقول البشر. الوليد بن المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته قريش ليجادل النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القرآن ويرجعوا إلى صوابه بزعمهم أنه يعني أصابه مس الجن أو إلى آخر هذه الأشياء، اتهامات الباطلة، وقالوا عن القرآن أنه أساطير الأولين، إنه أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. وبعدين أيضا قالوا إن هو إلا إفك افتراه، إفك اختلاق من محمد صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون. من اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة؟ رب العالمين دافع عن كلامه. قضية مش قضية محمد عليه الصلاة والسلام، قضية اتهام برب العالمين. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا. فهم أهل البلاغة. لما راح الوليد وقال: يا ابن أخي لو كنت كذا، لو كنت كذا، لو كنت كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أدبه الجم: أنتهيت في، يعني بعض الروايات تقول أن الوليد بن المغيرة، وفي بعض الروايات تقول أنه عتبة بن ربيعة، أنتهيت أبا الوليد؟ قال: أنتهيت. قال: فاسمع مني، أنا سمعتك كويس لحد الآخر، اسمع مني. ما تكلم معه، ما دافع عن نفسه، إنما قرأ عليه قرآنا، قرأ عليه صدر سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى الآخر الآيات، إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال الوليد: أنشدك الله أن تكف، كفاية. وذهب إلى القوم، هم قاعدين كده الكفار كبار صناديد الملأ، فقال أبو جهل: أقسم بأن الوجه الذي عاد به الوليد غير الذي ذهب به. فجاء قال: سمعت منه كلاما ما هو بقول بشر، وإن علاه لمثمر وأسفله لمغضق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. إذن فماذا تقول؟ بص الراجل لقى البساط سيسحب من تحت رجليه والزعامة هتضيع منه، قال: أقول إنه سحر. فطبعا قال ربنا تبارك وتعالى عنه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. انتهت. كلمة سأصليه سقر دي بالسين التي تفيد المستقبل لما بتدخل على الفعل المضارع تعني أن هذا الرجل لن يسلم، لأن الكلام ده كلام رب، مش توقعات مني بشر. أقول لك فلان ده هعمل فيه كذا، طب افرد جالك واعتذر وقال لك يا عم أنا آسف في اللي عملته فيك وإلى آخره، مش هتعمل. لكن ده كلام، هذا كلام علام الغيوب، هذا كلام من اطلع على قلب الرجل وعلم أنه أغلق فلن يؤمن. سأصليه سقر، يعني هيموت على الكفر ودخله سقر، كما قال في حق عم النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب. ده معناه أن أبا لهب سيموت على الكفر، عند قرآن لا يوقف أبدا. كلام رب، كلام علام الغيوب، لابد أن تتعامل مع القرآن بهذه النفس، بهذا الفهم في كل ما أخبر به القرآن، حتى في التشريعات يقول لك اعمل كذا يبقى ده الحق، مش تضييق عليك أبدا. ما قلتش نروغ روغان الثعالب، خليك مع القرآن، كن مستقيما معه. نقعد نحاول. واحد جاي يقول لي انا طلقت بالكلام، قلت له هو الطلاق بيوقع الا بالكلام؟ ما انت عايز تطلق ازاي يعني؟ بالكتابه؟ قال لي انا ما كتبناش عند المأذون، يعني قلت له الكلام هو مساله الطلاق كلها لسان، وانت فين اقفل كلمه اللسان دي؟ ده اللسان ده يدخل واحد الجنه ودخله النار. فقال طلقتها اكثر من 3 مرات. قلت له طب وعايز ايه دلوقتي، انا عامل لك ايه يعني؟ قال لي في مرات كنت زعلان فيها. قلت له طب روح لجنه الفتوى ان شاء الله كده وانت وزوجتك واحكي لهم الحكايات دي شوفهم يقول لك ايه. قال ما انا رحت. قلت له كويس. قالوا لك ايه؟ قال لي بعتونا لمصر. قلت له رحت مصر؟ قال رحت. قلت له كويس. قالوا لك ايه؟ قال خلاص ما تنفعلكش تاني. قلت له طب انا عاوزني اقول لك ايه؟ لا اله الا الله. الناس يعني في مراوغه، انت عرفت طب عايز تعيش معاه بالحرام؟ كل جماع بينك وبين امرأة طلقتها 3 هو زنا، ولو انجبت منك وحملت منك سفاح ولد ابن حرام ابن زنا. يبقى العملية تشريعات القرآن عظيم، لأنه من كلام رب العالمين جل وعلا. فمسألة مش مسألة كمان بلاغة القرآن وحلاوة القرآن، لا، التشريعات التي جاء بها القرآن والأخبار التي أخبر بها القرآن لا يمكن أن تنقض أبدا. فهنا العرب جعلوا سوقا للكلام، ومع ذلك لما قالوا أساطير أو لما قالوا قال طيب يا عم أنت بتقول مفترى، هذا القرآن مفترى، شوف تنزلات القرآن والتعامل معه، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. مش ده مفترى؟ هذا كلام من عند محمد؟ طيب عليه الصلاة والسلام، أنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة فيكم ما تكلم بشعر ولا تكلم بنثر ولا شهد له بأنه من الشعراء الفطاحل كامرئ القيس أو النابغة الجعدي أو عمرو بن كلثوم أو الذبياني أو عنترة أصحاب أو لبيد أصحاب المعلقات. ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغة هؤلاء بعد سن 40. وإحنا قلنا من قبل يا جماعة الموهبة لا توجد متأخرة، الموهبة توجد مع الإنسان مع ميلاده. يعني ما لقناش واحد لعب كرة في سن 40 نبغ مرة واحدة كده، لا، ده انت تلقى الولد الموهوب من صغره، تبص كده تتابعه تلقى ازاي بيعرف يستقبل الكره على صدره، ازاي بياخدها على ركبته، ازاي بياخدها على دماغه، ازاي بيتحكم فيها. قلت تقول للواد ده هيطلع لعيب. بص كده راقب ابنك تلقاه هو صغير بيمسك القلم بيطلع صوره مسجد، بيطلع صوره مأذنه، بيرسم حصان صح، الواد ده هيطلع رسام. فاذا الموهبه موجوده من الصغر، توجد معه ملكه. انت بعد كده بتنميها وتصقلها بايه؟ بالعلم. لكن ما شفناش واحد نبغ بعد سن الاربعين او الخمسين وقال شعر. حصلش ده من صغرة الاب يحب القراءة ويحب الادب، يقرأ في الادب ويقرأ في اللغة العربية ويقرأ في النث ويقرأ في النقد الشعري والنقد الادبي ويبدأ يكتب يحاول يعمل محاولات من صغر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم من اربعين سنة ظل فيه، جايين بعد اربعين سنة تقوله شاعر وساحر وده كلامه مفترى ومختلق. طبعا هاتوا كلام مختلق زي اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لان هتيجي مشكلة عندنا الذين ضلوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يرفعوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فألهوه ونقضوا المنهج الإسلامي من أساس، كما سنرى في قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. إذن دي مشكلة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا العمر ما قالت، حتى لما كانوا يطلبوا منه آية ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، هات لنا عم قرآن غير ذا أو بدله، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي يقول ده، يستنى لما يجيله الأمر من الله يقول لهم ايه على السؤال ده. قاعد النبي كده قاعد منتظر من أمر الله تبارك وتعالى يرد ازاي. يعني هو بيقولوا ائتي بقرآن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله إيت بقرآن مثل هذا غير هذا أو بدله، فما بيجاوبش النبي على طول يقول لهم لا، ده يجي الأمر من الله يقول لهم يقول له إيه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول له ايه كمان، خلي بالك يأمره يقول له قل، يعني يا جماعة انا لو القرآن ده من عندي طب ما اشيل كلمة قل، زي ما صاحبنا بيقول لك ما تشيل، ربنا قال قل هو الله احد، احنا ليش نقول قل هو الله احد، نقول على طول الله احد لما نيجي نقرأ. عارفين الراجل بتاع الكتاب الاسود الاخضر بان ولا الاخضر، خد بالك عبقري الزمان، يقول لك يقول لك ربنا بيقول قل هو الله احد، الكلام ده موجه للنبي، النبي مات، احنا نقول الله احد. فالايات اللي فيها قل كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعيها لنفسه على طول، يقول لهم ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ده زي ما بتقال له كما تقال له يقراه على الناس، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، لبثت فيكم أربعين سنة، ما قلتش هذا الكلام، إني أخاف إن أتبعوا لما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب ربه في إيه؟ لو قال كلام غير اللي بيوحي إليه رب، بل إن الله تبارك وتعالى يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم مهما كانت درجته عندنا لو تقول علينا قولا لا قتلناه، يقول ربنا تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، عرق في الرقبة، فما منكم من أحد عنه حاجزين، حدش يقدر يمنعنا منه لو افترى علينا كلمة واحدة في القرآن. فإذا قضية قل لو شاء، شوف كمان قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، إلى آخر الآية. فالقرآن نزل بلغتهم يتحداهم، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتنزه وترفع عما ينسب إليه من هؤلاء السفهاء الجهلة الكفر. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن، كان نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه جبريل بالآيات يرددها فيحرك شفتيه معه كما في حديث بخاري وغيره من حديث ابن عباس، مخافة أن ينسى شيئا. فربنا تبارك وتعالى قال له لا، أنت الموضوع ده لا تحمل همه، مسألة القرآن وحفظه ما تحملش همه، أنت فقط عليك أن تنصت إلى جبريل، وبعد ما يمشي جبريل هتلقى نفسك حافظ، سنقرئك فلا تنسى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد حتى بينت الآيات في سورة القيامة أوسع من هذا البيان، فقال ربنا تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا تعالى بقى الجهابذة اللي هم بيدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولوا بقى يرفعوا في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع في قدر النبي وغلو كما غالت النصارى في شأن المسيح، إلى أن وصلوه إلى إيه؟ رب وابن رب إلى آخره. وقعت هذه الأمة في نفس الشيء. لماذا؟ الناس سنن، وهذه من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب. والضب حيوان صحراوي بيعمل أنفاء في الأرض عشان أعداؤه من الحيوانات ما يصلوش، مش النفق بتاعه مستقيم، لا ملتوي في الأرض سرديء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن هذه البيئة يقول حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه، مع أن في مشقة عليكم في اتباعكم لهم. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن من غيرهم يعني، فاتبعت نفس الأمة نفس المسلك في الغلو في نبيها عليه الصلاة والسلام. هو أعظم قدرا من أن نحتاج إلى رفعنا له إلى درجة أن نوصله إلى إله. ولذلك هو تنبه لهذا عليه الصلاة والسلام وقال لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا بشر أقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل جهابذة هذه الأمة من غلاة الصوفية والشيعة وغيرهم؟ قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل أن يقرأه عليه جبريل. فبيجي أول ما جبريل يجي يقرأ يلقى النبي حافظ. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. نقول له لما الأمر كذلك، ما دام الأمر كذلك، ما الذي يجعل النبي لما اتهم المنافقون أصحاب الإفك عائشة بالزنا، ما الذي يجعله يسأل أسامة ما قولك في عائشة؟ يا علي ما قولك في عائشة؟ ويجيب الجارية الخدامة بتاعتها ما قولك في عائشة؟ ويجلس عندها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فإن العبد إذا ألم بالذنب واستغفر الله يغفر الله له، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. ده كلام النبي لعائشة. طب ما دام يعرف الآيات، طب ما كان على طول طلع على المنبر يا جماعة اسمعوا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إنما مكث شهرا كاملا لحد ما نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات. وحتى لما نزلت عليه الآيات وقالت أمها قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه، فقالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. طب المسألة ما هي كده؟ 50 يوم، تعرف في غزوة تبوك في جماعة جم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا منافقين، زي الجد بن قيس وغيره، قالوا ائذن لي ولا تفتني، أنا خايف لفتا ببنات الروم شؤر وجمال وعنهم زرقة، فأنا رجل ضعيف من ناحية النساء، فبلاش إيه الغزوة ده خروجها معك يا رسول الله، واسمح لي إن أنا أكون في المدينة. وهو خايف من القتال في سبيل الله، مش حكاية بس بيتحجج. طب النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على قلبه، خلاص أذن. وربنا سبحانه فضحهم وقال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فريق آخر جاءوا يريدون أن يخرجوا للقتال في سبيل الله، لا معهم مال ولا زاد ولا سلاح ولا ظهور يركبونها، احملنا يا رسول الله نريد أن نقاتل. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ده فريق إيه؟ فريق الصادقين، ناس مشروح كده وقال له خدني معك يا رسول الله، لا ما عنديش مال وما عنديش ظهور ما عنديش سلاح زيادة. فراح قال له يلا أنت هو يا عم الحمد لله بركة جامع اللي جت منك ما جت مني، احنا عملنا اللي علينا. لا ده تولى وبيبكي لأن ملقاش المؤنى ليخرج للقتال في سبيل الله صادق. ولذلك هذا الصنف لم يحرم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا هم بالمدينة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وهم بالمدينة منعهم العذر، يعني السبب في منعهم انهم ما يملكوش، لكن لو كانوا يملكون فعلا لخرجوا معنا. طب دول صنفين عارف انهم ضد بعض. طب في صنف ثالث بقى، ثلاثة تخلفوا. اولا هم مؤمنون وليسوا منافقين ويملكون العدة للخروج. طب نعمل فيهم ايه دول؟ المشكلة كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع رضي الله عنه جاء وصدق. لما رجع النبي من غزوة تبوك كعب جاء وأخبر النبي يا رسول الله أنا تخلفت وأنا عندي القدرة وعنده أنا ما عنديش عذر، وفي اثنين زيه نفس العملية. والنبي صلى الله عليه وسلم احتطب يعاملهم ازاي؟ ايه الحكم؟ ما بيجيبش حاجة من عنده عليه الصلاة والسلام. قال لي اذهب حتى يقضي الله فيك. وظلوا على هذه الحال، منقطعهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة انقطعوا 50 يوم. طب لو القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم كان طلع على طول الآيات اللي عنده وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى هنا معطوف على ايه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني ايه؟ لقد تاب الله عن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الآية إذا نزلت توبتهم بقرآن بعد 50 يوم، بعد 50 يوما نزلت توبتهم. طب لو القرآن عند محمد عليه السلام هو حافظ اللي بينزل بيجي بيقول طب ما كان طلع الآيات دي وخلص نفسه وقال له حكمك كذا وخلاص ربنا تاب عليك روح صلك ركعتين واستغفر ربك. لا ده 50 يوم مش عارفين مصير. حتى أمرهم النبي أن يهجروا زوجاتهم، وامرأة هلال بن أمية أو مرارة بن الربيع كان كفيفا استأذنته فقط أن تقوده وتخدمه عشان كان كفيفا. شوف المسألة. طب كيف هذا؟ ويجيب لك رواية يقول لك جبريل، شوف اسمع بقى الترهات عندهم وبيعتبروا كده ان هو بيرفع قدر النبي، كان حافظ القرآن وعارف القرآن. مسألة الحقيقة المحمدية مشكلة عند الصوفية. الحقيقة المحمدية دول بيرفعوها عن مرتبة الله، يعني يوصلون محمد إلى إله أول مخلوق وأول 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 إلى آخر. قال إيه جبريل حب كده، قال يعني قالوا الفضول عليه السلام، وأنا لما أشوف أمال النبي بيكرر معايا القرآن ليه؟ فما أشوف الحكاية دي بيقول لك في يد بتتمدله في السماء الدنيا بتديله الآيات عشان ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم في ستارة، فقال لك أما أكشف الستارة دي شوف مين اللي وراها. جبريل قال يعمل كده، خلي بالك يعني بيهينوا حتى الملائكة. الملائكة الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمنا في سورة في تفسير سورة مريم بيقول له يعني بيقول لجبريل يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا كثيرا، احنا بنحبك جينا كثير ليه في فترات متقطعة بعيدة. فجبريل ما عرفش يجاوب فلقن جبريل أو نزل قول الله تبارك وتعالى عشان جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالرد من جبريل مش من جبريل من عنده لا، إنما الرد من عند الله تبارك وتعالى على لسان جبريل بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فهنا مسألة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. فجبريل أخذه الفضول ليعرف من يناوله القرآن، فكشف الستار فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم فقال أنت أنت؟ قال أنا أنا. يعني إذا القرآن من محمد لمحمد ضاع الإسلام، يبقى كما يقول افتراه، يبقى من عنده. انظر كيف يزين لهم إبليس سوء عمله، فتزيين من الشيطان. هو بيظن كده اللي بيرفع من قدر مين؟ من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ده هو بيحطه من قدره. يبقى معناه أولا بينسب الكذب إلى النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول القرآن من عند مين؟ من عند الله. طب هو ما بيقول لك كده أولا، أو أثبت صفة لا ينبغي أن تكون في الأنبياء أبدا، صفة الكذب، ما ينفعش تكون في الرسول صفة الكذب، هم معصومون أصلا. فأنت بتقول القرآن من عند محمد، يبقى معنى كده خلاص ضاع المنهج. هذه هي والله يا أخوانا، يعني ضلال الغلو في الأشخاص ممكن يصل بالإنسان إلى الكفر البواح. كان في راجل من علماء العراق قبل الغزو، كان بيبي من علماء الرافضة من علماء الشيعة الضالين. هذا الرجل كان على مسمع الناس وله أشرطة مسجلة موجودة في الإمارات. كان من الحاجات اللي كان بيقولها عاوز يرفع بقى من قدر علي رضي الله عنه، بيقول إن مروان بن الحكم ده خلي بالك لسانه هو الذي يقول ذلك، مروان بن الحكم عليه لعنة الله. طبعا مروان بن الحكم كان أميرا للمؤمنين من أمراء بني أمية، وفي وجود يعني عدد من الصحابة ليس بقليل رضوا بإمامته ورضوا بإمارته. فقال كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، دي رواية مين؟ رواية الشيخ الضال. فقال كان يسب عليا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت يدان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الرواية مختلفة، خرجت يدان أو خرجت يد واحدة. هل يعني الرجل إيه مش أمين؟ خلي بالك يعني نقل دقيق في النقل. مكتوب عليها أتسب أبا الحسن اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نتقرب إلى الله بحبي وحب ذريته. قال أتسب أبا الحسن وقد خلقك؟ يعني اليد طلعت، يد الرسول طلعت من القبر مكتوب عليها لمروان بن الحكم على المنبر لما سب عليا أتسب أبا الحسن وهو اللي خلقك؟ طب قالوا أكثر من ذلك، قالوا جاء رجل إلى أبي الحسن نفس الشريط، إلى أبي الحسن هو المفروض بقى يقول ما يقولش أبو الحسن عليه السلام، المفروض يقول أبو الحسن تبارك وتعالى، مش كده مش خالق، ها المفروض ما يقولش كده، المهم يقول عليه السلام. فقال مات منا شاب، قتل منا شاب، ونريد أن نعرف القاتل. فقال له علي رضي الله عنه: أنا أخبرك عن القاتل. قال: لا، لا أريد يا سيدي أن تخبرنا عن القاتل، وإنما نريد منك أن تحيي القاتل فيخبر هو بنفسه عمن قتله. قال: لا بأس، ائتوني بالمقتول. فراحوا جابوا له الميت في التابوت في النعش يعني، وحطوه قدامه شاب مليح عنده في الحدود 25 سنة، نفس الكلام بتاع الشيخ يعني. فقال له: قم. فقام، فقال: امشي مع الرجل واخبرهم من قتل. قال: لا امشي مع الرجل، انما امشي مع الذي احياني. فاخذ سيدنا علي رضي الله عنه واخبر عن قاتله ثم مات بعد ذلك. كيف يصدقون هذا الكلام؟ يعني وهم الذين اصحاب فريه ان القران طبعا حرف في الصحابه، وقالوا حتى كما قلت لكم سابقا الفوا كتابا فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. ايه معنى الكلام ده؟ بيثبت مؤلفه ان الصحابة حرفوا القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام خطير جدا. لماذا؟ لان الكلام هذا لماذا يعني لا يعني افتى الامام مالك وابو زرعة والامام احمد في علمائهم بالكفر؟ قال: علماء الشيعة يكفرون، يخرجون من ملة الاسلام. اما العاديين العوام دول يحتاجوا بقى نبين لهم: تعالوا انتم متوارثين هذا الدين، متوارثين هذه الاعتقادات، نفهمكم. اللي يفهم ويتوب خير، اللي يفهم ويصر يبقى كافر. في العمليه مش عمليه انك تبهر بالشيعة وتبهر بكلامهم وبحجابهم للبنات الصغيره، ونعمل في امريكا كذا ونعمل في اسرائيل كذا. لا، ما مساله اعتقاد، قضيه عقيده يا اخوانا، دين. ف لا اله الا الله، احنا بنتكلم في ايه؟ تحريف القران، لان احنا بنتكلم في القران ولا تعجب القران قبل ان يقضى اليك وحي. بنشوف الدعاوى اللي فيها غلو، كيف تصل باصحابها الى تاليه الانبياء وتاليه بعض المتبوعين الى اخره، والكلام بقى في القران. ما عاوزين هم يبينوا ان سيدنا علي ده هو الاحق من ابي بكر، وهو الاحق بالكلام ده كله. فقالوا: لا، ده القران اللي معنا ده اللي احنا بنقراه ده يعتبر ثلث القران الحقيقي. طب راحوا فين الثلثين؟ قال لك: الثلثين اخفوه الصحابه، شالوا الايات كلها اللي تدل على اهل البيت وتدل على مناقب سيدنا علي و الى اخره، وولايته الى اخره. هذا الكلام ليس افتراء على الصحابة، هذا كلام افتراء على رب العالمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنت بقى بالكلام ده بتقول إن ربنا ما حفظش القرآن، يبقى نصدقك أنت ولا نصدق ربنا سبحانه وتعالى؟ نصدق من؟ نصدق رب العالمين الذي قال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا نصدقك انت ايها المفتري الضال المضل. ادي علمائهم، ده عقيده عندهم يا اخوانا، دي كتبهم اللي تقول بالكلام ده، مش بنفتري عليهم. هذا اعتقاد عندهم ان القران الاصلي الحقيقي هو مصحف فاطمه عند محمد بن الحسن العسكري الذي يسمونه المهدي المنتظر، وهو الان في سرداب سامراء. مش عارف ما جاتلوش دانه من الامريكان ولا جاتله حاجه، لسه موجود في العراق في السرداب مستنيين خروجه، ومعاه المصحف الاصلي. اما المصحف اللي معانا ده مزور. هذا الكلام، هذا اعتقادهم في القران يا اخوان. فالقضيه مش قضيه زواج متعه ولا زواج متعه، او هم بيقولوا كذا، ده قضايا اساسيه في الاعتقاد. هو لما بيسب الصحابه ويقول ان الصحابه كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الا المقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، وكم صحابي؟ خمسه تقريبا أو ستة. طب ما هو بكده أيضا بينقض القرآن. ده القرآن زكى الصحابة بنص الكلام، بنص الكتاب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه، وكانوا حوالي 1400 في بيعة رضوان. فإذا القضية قضية كبيرة تحتاج إلى قراءة، عايزكم تقرأوا عنهم وعن عقائدهم من كتبهم. في كتيب يعني بسيط جدا لخص عقائدهم في حوالي يمكن 50 صفحة لمحب الدين الخطيب اسمه الخطوط العريضة للشيعة، إن شاء الله نحاول بإذن الله تبارك وتعالى نطبع منه يعني عدد كبير ونزعه عليكم مجانا إن شاء الله حتى تعرفوا عقائد القوم بإذن الله. ربنا وفقنا لذلك رب العالمين. فيخونا ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحي. وفي القرآن في الآية الأخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. مسألة جمع القرآن في صدرك وقرآنه يعني الطريقة اللي تقرأ بها حتى مش بتاعتك إنت. ولذلك لما اختلف العلماء في بعض القراءات سمع عمر الخطاب رجلا يقرأ آية بطريقة لم يقرئه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسكوا من تلابيب وما سابوش سيدنا عمر قرآن، تعرف غيرة عمر، قال له تعالى هنا انت من اللي قراك الآية دي كده، من أقرأك هذه؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن كذبت، تكذب على رسول الله، لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، وراح مسكه على طول وراح للنبي عليه الصلاة والسلام. جريمة، هذه هي الجرائم الحقيقية في حق الدين، في حق القرآن. الواحد فينا يمكن لو واحد سبه بأبيه ولا سبه بأمه يمكن يقوم الدنيا ما قعدهاش، إنما بيسمع سب دين الله ليل ونهار ما بيتحركش، بيسمع افتراء على القرآن، افتراء على سخرية من الدين، سخرية من النقاب، سخرية من اللحية، ما بيتحركش. فسيدنا عمر مسك تعالى هنا للنبي يا رسول الله اسمع مني، لقد أقرأتني هذه الآية كذا كذا، قال هكذا نزلت. فقال واسمع من هذا، فقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا نزلت عليه الصلاة والسلام. إذن حتى السبعة أحرف التي نزل بها القرآن لتلائم لهجات العرب ليست من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقرأ مثلا في قراءة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، صحيح، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة صحيحة. أما يقرأ والضحى والليل إذا سجى، صحيحة، والضحى والليل إذا سجى بالإمالة، صحيحة، فيه هدى للمتقين من غير إضغام، لأن دول حرفين متحركين متماثلين، فيه هدى للمتقين كما في قراءة السوسي، قراءة صحيحة بالإضغام، يلهث ذلك بالإضغام. فإذا كل القراءات حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءات ليس له فيها دخل، بل إن العلماء قالوا في ترتيب المصحف كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخل في ترتيب الصور، فكانت تنزل على الآية فيقول ضعوا هذه الآية خلف الآية التي تقول كذا وقبل الآية التي تقول كذا في سورة كذا، وضعوا سورة كذا بعد سورة كذا، فحتى الترتيب المصحفي توقيفي عشان تطمئنوا لكتاب الله. إذن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، أنت تسمع فقط، بعد ما يمشي جبريل هتجد نفسك حافظ. لا تحرك الثانية وقلت لك توضح أكثر، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. حتى تفسير وتوضيح للناس ربنا بيسخر ناس كده اللي يبحثوا عن طريق اللغة، اللي يبحثوا عن طريق الأحكام، وتجد تفسير بقى في الساحة تفسير عجيب، يعني تفسير يختص بالأحكام فقط، الآيات اللي فيها الأحكام ويطلع لك حكم كذا وحكم المحيط كذا وحكم المطلقة كذا وحكم القتال كذا وحكم القتل الخطأ كذا، وتفسير يهتم باللغة والنواحي البيانية والجمالية في لغة العرب زي الزمخشري. ولا ننصح بقراءته إلا من يعرف شيئا عن عقيدة الرجل، أن الرجل أصلا كان معتزليا، فنحذر منه في العقائد، إنما في البلاغات تأخذ منه بلاغة فظيعة. وكتفسير ابن حيان الأندلسي في البلاغة والنحو وقواعد اللغة خطيرة. منهم من يفسر تفسير سلفي يجيب لك الآية ويجيب آية مثلها أو حديث كتفسير ابن جرير الطبري وتبعه في هذا المنهج ابن كثير. منهم من يفسر تفسيرا علميا كالجواهر لطنطاوي الجهري يجيب لك الآيات حبة القمح دي فيها إيه وفيها إيه وفيها إيه لكتابه من يوضحون الصغير والكبير في الآية، حتى في بعض الناس تخصصوا فقط في القرآن في حروف الجر، يقول لك الواو هنا ليه جت وما جتش الفاء، وهنا لا هنا ذكرها بالفاء، ليه هنا قال أفلم يسيروا في الأرض، وليه هنا قال أولم يسيروا في الأرض، وليه هنا قال ألم يسيروا في الأرض، وليه هنا قال أولم يروا، وليه هنا قال ألم يروا، ولماذا هنا قال أفلم يروا، يفصل لك التنازل. إذن سخر الله تبارك وتعالى لكتابه حتى في التفسير في البيان سخر له أناس. فإذا يا محمد عليه الصلاة والسلام اطمئن، ما تشغلش نفسك بحكاية جبريل لما ينزل عليك يقرأ وتقعد تردد معاه خايف لا تنسى حاجة، لا انت انصت فقط، ومسألة بقى حفظه في صدرك وتثبيته في صدرك وبيانه وقرآنه اللي نزل والأحرف التي نزل بها بلهجات العرب ليست عليك، إن علينا جمعه، قال العلماء جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، طريقة لتقرأ بها. إحنا لما بنقرأ وبتقول لك دي غنة ومش غنة وكلام ده، الصحابة ما كانوش يعرفوا الكلام ده، القواعد دي جاية بعدين، قاعدة الإضغام، قاعدة الأحكام النون السكنة والأحكام المد، دول تلقوه من النبي بالطريقة على طول كده، قرأه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقرأه الصحابة على التابعين، فقرأه التابعون على تابعيهم، على إلى أن وصلنا بهذه الطريقة. فالعلماء ربنا هيئهم بصوا لقوا الله النون السكنة دي لما تتبعناها مع حروف الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء لأنها بتظهر، إن هو إلا ذكر للعالمين، منهم مثلا كلا هدينا، والتنون كذلك، قال لك طب ما احنا نجمع الست حروف دول ونقول عليهم دول حروف الحلق لان مخرجهم من الحلق، والنون الساكنه معاهم او التنوين نسمي الحكم ده اظهار. اذا فالحكم موجود، يعني الطريقه موجوده، فهم عملوها تقنين، عملوها ايه تقنين، نسمي ده اظهار. طب لاحظنا ان النون الساكنه لما يجي بعدها ياء ما بتتقراش، فمن يعمل، وما بيجي وراها واو ما بتتقراش، من ولي، وما بيجي بعدها ميم ما بتتقراش، من مسد، وما بيجي بعدها نون زيها ما بتتقراش، من نعمة. الله، طب ايه الحكاية دي، نسمي الحكم ده ايه، ادغام، ادغام بغنة لان تلقيناه على المشايخ كده. ولذلك يعني لا ينبغي أن يفتي إنسان أن يفتي إنسان بأن ما تاخدش سند، لا ده سند القرآن أهم من سند الحديث، القرآن متواتر سندا، فلما تاخد أنت عن شيخ قرأ عن شيخ عن شيخ عن شيخ هتوصل في النهاية لمين، للنبي صلى الله عليه وسلم، لجبريل، ده السند، قراءتنا مسندة، قرآننا مسند متواتر، سند متواتر، فما تقولش ما فيش حاجة اسمها سند، لا في سند، العلماء كلهم قالوا سند، في سند للقراءات العشر، كلام ده قاله ابن الجزري في النشر في القراءات العشر، وقاله أيضا في تحذير التيسير على كتاب أبي عمرو الداني اللي أخذ الشاطبية الإمام الشاطبي منه قصيدة الشاطبية في القراءات السبع، أئمة القراء السبع مع رواتهم الـ14، كل قارئ له راوين له راويان. فإذا القرآن مسند، حتى الإمام أبي عمرو الداني يجيب لك كل قراءة سندها لمين، نافع ده اللي قرأ عنه قالوا له ورش، دول تلاميذه، طب نافع خدها عن مين، يقول لك خدها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، سند القرآن مسند، مش مستبهللة، مفيش أمة أنعم الله عليها بنعمة الإسناد وسند دينها متواصل زي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة النصارى لما قوم يكتبوا الأناجيل بدأوا يكتبوها بعد 300 سنة من وفاة المسيح، ده يفتكر له حاجة وده يفتكر له حاجة، ضاع الدين حرف. ديننا كتب في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن كتب حياة النبي وحفظ في الصدور، بل إن سنته كتب. كان في أول الأمر ينهى أن يكتب أحد الحديث خوفا من أن يختلط بالقرآن. وكان عبد الله بن عمرو ابن العاص كانت له صحيح السنة الصادقة فكان يكتب، فلامه بعض الصحابة لماذا تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد هو بشر يعتريه ساعات الرضا والغضب، فجاء وتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فقال رسول الله أنا أكتب عنك كذا وكذا، وبعض الصحابة يقولون كذا وكذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وحي كما قال ربنا تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان، الوحي المتلو وهو كلام الله تبارك وتعالى، وكلام النبي وحي عليه الصلاة والسلام، الحديث لما يصح فهو وحي من الله تبارك وتعالى، ليس عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. إذن أفضنا كثيرا في قول الله تبارك وتعالى، لأن ده مطلوب. الأمة الآن تزعزع في ثوابته، النهاردة الجرأة مش الجرأة على الحجاب ولا على النقاب ولا لا، ده الجرأة على القرآن الآن، في جرأة على القرآن، في جرأة على ثوابت الدين. لما تيجي العجوز الشمطاء اللي مش راضي يتوب أخذ بالك، وتقول لك لا احنا عاوزين ننسب الولد لأمه، ايه العملية دي؟ انتوا كده برضو متحازين للرجالة على طول، حتى القرآن متحاز للرجالة. الرجالة ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه في الورث ندي الرجل نصيبين والمرأة نصيب؟ تعترض بقى على كلام الله ثوابت. حتى سمت بنتها باسمها هي. فإذا القضية بقت خطيرة الوقت، سواء الوقت الهجوم على ثوابت الدين، على القرآن، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كلام رب العالمين. الثوابت هي اللي تهاجم، والفضائيات على قدر ما أدت إلى خير وبيان للناس إلى أنها فيها شر، في قنوات في قنصرية وغيرها بتشكك في الدين. فإذا نقول في النهاية فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. يقول المفسرون ما أمر الله النبي أن يزداد من شيء إلا من العلم، يعني في الحياة الدنيا فيها زهد إلى آخر، متاع الدنيا قليل، أما العلم ازداد منه، لأن في ازديادك من العلم رفعة لك. إذا نقف عند هذا الحد، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الأحد القادم بقول الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا أبونا الذي أخطأ الخطيئة الأولى فأهبطه الله إلى الأرض، وكان شقاؤنا تبعا لخطئه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا كما تاب عليه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا به بعد توبة النصوح، وبعد موت على الدين، وبعد موت على ما مات عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فنكون معه في الفردوس الأعلى. وفي هذا القدر الكفاية، وأذكر بجلسة القرآن تعليم التلاوة كل جمعة إن شاء الله بين المغرب والعشاء، وجلستنا في التفسير كل أحد بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.